سمع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغور الرجلان فليتغار كل واحد منهما عن الآخر، ولا يحتمل ولا يحتمل فإن الله يمكث على ذلك.
لا يتحدث
ولا يتحدث إن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن قطان وابن السكن وهو معلول. قال أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يضمه، ولا يتمسح بيمينه ولا
يتمسح من الخلاء
ولا يتنفس بالإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستحضر قبلة بغاية أو بروز، وأن نستني باليمين، وأن نستني بأقدم ثلاث حجارة، وأن نستني بعرق رديء أو عظم. رواه مسلم. وعن
عائشة
رضي الله عنها قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله
بن سلمان. سلمان اللي بعده سلمان.
وعن عائشة
سلمان
رضي الله عنها قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة ببول في غالة أو بول، وأن نستني باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجارة، أو أن نستنجي برجيع أو عمد. رواه مسلم.
نعم. ولأبي أيوب وللسبعة
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القدرة ولا تستنجروها ببول أو خارج، ولا تشرقوا أو غربوا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تغوط الرجلان فليتغوط الرجلان كل واحد منهما عن الآخر ولا يتحدث فإن الله يمكث ذلك، فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الخلاء، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجارة، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولا في شرق أو غرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمكث على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان، تغوط معناه إخراج الغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للإنسان، فإن كل إنسان معرض لذلك. وقوله إذا تغوط الرجلان هذا ليس له مفهوم يقيد به، وإنما المراد إذا تغوط الرجلان أو المرأتان أو أكثر من ذلك من الناس، يعني إذا تغوط أكثر من واحد سواء من الرجال أو من النساء فلا يختلط في مكان واحد يرى بعضهم بعضا، بل يتوارى كل منهما عن صاحبه، يتوارى يعني يغيب عن نظر صاحبه في مكان يستره، ولا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لأن هذا محرم، النظر إلى عورات حال قضاء الحاجة أو غير ذلك محرم، لأنه يفضي إلى الحرام وفعل الفاحشة، فهو سبيل إلى الحرام، وأيضا فيه قلة حياء، يتنافى هذا مع الحياء ومع المروءة والأخلاق الفاضلة، لأنها حالة قذرة وكشف عورة، فمن الحماقة وعدم المروءة وعدم الخلق أن يجتمع الرجلان أو المرأتان أو أكثر من ذلك في مكان واحد يقضون حاجتهم وينظر بعضهم إلى بعض، بل يكون الإنسان خاليا، ولهذا سمي قضاء الحاجة بالخلاء، لأنه يخلو عن الناس في مكان لا يرونه. فليتوارى كل منهما عن صاحبه، يعني يغيب عن نظره أو عن الآخر، وإذا كان يغيب عن من هو مثله في قضاء الحاجة فلا أن يغيب عن غيره من الناس من باب أولى. الحاصل أن هذا من آداب قضاء الحاجة، أن الإنسان يستتر بساتر بينه وبين الناس، إما بمكان معد لذلك أو من وراء جدار أو شجرة أو منخفض من الأرض بحيث لا يراه الناس، ولا يتحدث. هذا نهي آخر، لا يتحدث حال قضاء الحاجة. تحدث الإنسان مع غيره وهو يقضي حاجته هذا لا يجوز، لأن هذا يتنافى مع الآداب والأخلاق ويدل على قلة الحياء. فالإنسان إذا كان في قضاء حاجته فإنه لا يتكلم، يمسك عن الكلام حتى ينتهي. وقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، لأن هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام، مع أن رد السلام واجب، لكن الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الإنسان معذورا، فلا يسلم على من يبول، وإذا سلم عليه فإنه لا يرد السلام، لأنه لا مكان للسلام هنا. فدل هذا الحديث. وأما قوله وهو معلول فقد ذكر الشارح العلة، وهي أن فيه رجلا يقال له عكرمة بن عمار اليمني وهو ضعيف، أو اليماني وهو ضعيف، وأيضا قيل إن فيه يحيى بن أبي كثير وهو ضعيف أيضا، ولكن الحديث له شواهد، له شواهد. وأيضا هذان الرجلان عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير روى لهما صاحب الصحيحين، روى لهما صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، يعني روايا لهما غير هذا الحديث، فدل على أن الرجلين ثقتان، وبذلك تندفع هذه العلة ويكون الحديث حسنا، يكون هذا الحديث يرتقي إلى درجة الحسن. وما قال إنه ضعيف، يقول إنه معلول، يعني نظرا لحالة هذين الرجلين. وقد علمنا اندفاع هذه العلة فصار الحديث صالحا للاحتجاج. فيستفاد من هذا الحديث أولا التواري، أولا التواري حال قضاء الحاجة عن أنظار الناس، تواري لأن يكون في مكان مستور، إما معدا لذلك أو غير معد، المهم أن يكون مستورا. المسألة الثانية تحريم النظر إلى العورات حال قضاء الحاجة وغير ذلك، لأن هذا وسيلة للفاحشة، ولأنه يتنافى مع المروءة والأخلاق. ثالثا تحريم الكلام حال قضاء الحاجة، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتحدث. رابعا في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يمقت على ذلك، يمقت المقت شدة الغضب، المقت شدة الغضب، ففيه وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب والمقت، وأنه يغضب على من ارتكب ما نهى عنه، ويمقت على ذلك يعني يشتد غضبه سبحانه وتعالى، وهو كسائر صفاته يثبت كما جاء ولا يتعرض له بتأويل أو تفسير يخالف مدلوله. إن الله يرضى ويغضب ويعجب ويضحك، كل هذه صفات أفعال من صفاته سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت، ونكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نتعرض لها بتأويل ولا بتمثيل وتكييف كما يفعله المبتدعة، بل نثبتها كما جاءت على معناها ولا نتعرض لها بتأويل أو بتكييف وتمثيل، على القاعدة المعروفة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ثلاثة آداب في هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن، لا ناهية، لا ناهية، ويمسكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، ولكنه بني على الفتح يمسكن. الأصل لا يمسك، لكنه بني على الفتح لأجل اتصال بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم، في محل جزم. هذا إذا جعلنا لا ناهية، ويصلح أن تكون نافية، أن تكون نافية، فيكون الفعل مرفوعا، يعني مبني على الفتح في محل رفع باتصال بنون التوكيد الثقيلة. فإن اعتبرت لا ناهية فالفعل بعدها مجزوم، وإن اعتبرتها نافية فالفعل بعدها مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعلى كل حال هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. لا يمسكن أحدكم ذكره ليمينه، هذا نهي أو نفي، وإذا كان نفيا فمعناه النهي أيضا، معناه النهي، وليس هذا خاصا بالذكر بل المرأة أيضا لا تمسكن فرجها بيمينها، وإنما ذكر الذكر هنا من باب التغليب، وإلا فالحكم عام للرجال وللنساء، فلا يجوز للمسلم أن يمس فرجه، قبله أو دبره بيده اليمنى تكريما لها، تكريما لليد اليمنى، لأنه كما سبق القاعدة الشرعية التي وردت بها الأدلة أن اليمين تكون للأشياء الشريفة، واليمين تكون للأشياء التي فيها إزالة أذى، اليسرى تكون للأشياء التي فيها إزالة أذى، فاليمين تستعمل للأشياء الطيبة، واليسرى تستعمل للأشياء التي فيها إزالة الأذى عن جسم الإنسان، تكريما لليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في حديث عائشة. فاليمنى تقدم للأشياء الطيبة، واليسرى تقدم لما سوى ذلك، هذا الأدب الشرعي. ومن ذلك هذه المسألة، إذا احتاج الإنسان أن يمس فرجه فإنه لا يمسه باليد اليمنى، وإنما يمسه باليد اليسرى. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، إذا احتاج إلى مسك ذكره لئلا تطاير البول عليه، إذا احتاج إلى مسك ذكره وهو يبول فإنه يمسكه بيده اليسرى ولا يمسكه بيده اليمنى. فقد يحتاج الإنسان إلى إمساك ذكره أحيانا لئلا يتطاير عليه البول، فيمسكه بيده اليسرى. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح، الآن ظهر الجزم، ولا يتمسح مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون، وإن كانت لا نافية فإن الفعل يكون لا يتمسح بالرفع من الخلاء، يعني من الغائط، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي أو يستجمر، معنى يتمسح يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه، وإنما يستجمر أو يستنجي بيده اليسرى على القاعدة الشرعية، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، بل يستعمل اليد اليسرى لذلك، لأن هذا من إزالة الأذى والنجاسة، فتستعمل له اليد اليسرى. ولا يتنفس في الإناء، هذه المسألة الثالثة، لا يتنفس في الإناء حال الشرب، حال الشرب من الإناء يتنفس خارج الإناء، لأن تنفسه في الإناء يكرهه على غيره، وربما يتطاير مع نفسه شيء من ريقه أو من مخلفات فمه، فيقذر الشراب الذي يشرب منه على غيره أو على نفسه حتى، هذا هو الحكمة في منعه من التنفس في الإناء لئلا يكرهه على غيره أو يغير هذا الشراب بما يقع فيه من نفسه، قد يكون نفسه أيضا فيه رائحة كريهة فتغير رائحة الشراب إلى غير ذلك من المحاذير. فالمشروع أن الإنسان إذا كان يشرب فإنه يتنفس خارج الإناء، ويستحب أن الإنسان يتنفس 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يشرب 3 أنفاس ويكون ذلك خارج الإناء، إلا أن العلماء استثنوا حالة الشراب الحار، الشراب الحار كالقهوة والشاي والمرق، الشيء الحار لا بأس أن الإنسان ينفخ فيه من أجل أن يبرد للحاجة إلى ذلك، إذا كان الشراب حارا فلا مانع أن الإنسان ينفخ فيه من أجل الحاجة إلى ذلك، ولا يدخل هذا في النهي لأنه لحاجة فلا مانع منه. فهذا الحديث دل على مسائل، المسألة الأولى النهي عن مس الذكر باليمين، وقلنا إن هذا عام في القبل سواء ذكرا أو أنثى، لا يمسه بيده اليمنى تكريما لها. المسألة الثانية النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى، وإنما يستعمل لذلك اليد اليسرى. المسألة الثالثة النهي عن التنفس في الشراب، لأن المراد يتنفس في الإناء يعني في الشراب، أما إذا كان الإناء فارغا فلا يدخل في النهي هنا، المراد الشراب، حالة الشراب. المسألة الرابعة في الحديث كما في الحديث الذي قبله دليل على كمال هذه الشريعة، دليل على كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت بمكارم الأخلاق والعادات الطيبة والأوامر السامية، وأنها نهت عن المستهجنات والأخلاق الرذيلة وعن العادات الذميمة وعما فيه مضرة على الناس، كل هذا من كمال هذه الشريعة التي لم تترك شيئا يحتاجه الناس إلا بينته، حتى في الأشياء التي هي من ما يكره ذكره، مما يكره ذكره كقضاء الحاجة والاستنجاء وغير ذلك، الشريعة لم تهمل هذه الأشياء، فهي شريعة كاملة ولله الحمد. وعن سلمان رضي الله عنه، مراد به سلمان الفارسي، سلمان الفارسي سمي بالفارسي لأنه من أهل فارس، كان أبوه مجوسيا وأهل فارس مجوس، كان أبوه مجوسيا وكان من سدنة النار التي يعبدونها، إلا أن سلمان رضي الله عنه تدين بدين النصارى وترك المجوسين، تدين بدين النصارى وترك المجوسية وتنقل من الرهبان، من راهب إلى راهب، كل راهب إذا حضره الموت فإنه يأمر سلمان أن يذهب إلى راهب آخر يحيله عليه، فيذهب إليه سلمان ويكون عنده. وآخر راهب قال والله ما أخبر أحد الآن، يعني انقرضوا الرهبان الصالحون انقرضوا، ولكن هناك نبي قد أضل زمانه سيبعث، ووصف له مكانه الذي يهاجر إليه وهو المدينة، فلما سمع سلمان رضي الله عنه ذلك جاء يريد المدينة، فعرض له ركب فأخذوه واسترقوه، أخذوه واسترقوه على عادة الجاهلية، وباعوه على يهودي في المدينة، باعوه على يهودي في المدينة، فصار عند اليهودي، هذا من رحمة الله ومن لطف الله سبحانه وتعالى، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما سمع بقدومه جاء إليه وتعرف الصفات التي فيه، فعرف أنه الرسول المعني والموصوف الذي وصفه له صاحبه، فآمن به. ولما علم اليهودي لذلك غضب عليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من هذا اليهودي، اشترى سلمان من هذا اليهودي وأعتقه، فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فيه سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا من فضائله رضي الله عنه، وحسن إسلامه، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ما كان في المدينة، ثم في خلافة عمر رضي الله عنه استعمله على فارس لما فتحت، صار أميرا عليها على المدائن، فكان أميرا على المدائن بلاد فارس، وكان لا يأكل من ما يعطى من بيت المال، وإنما يشتغل بيده ويأكل من يده، من كسب يده، وما جاءه من بيت المال فإنه يتصدق به رضي الله تعالى عنه. وقد عاش طويلا وعمر طويلا بحيث أنه تنقل من راهب إلى راهب إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعده. يقال إن عمره 350 سنة أو 360 سنة، وقيل أقل من ذلك والله أعلم. المهم أنه عمرا طويلا في طاعة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكان من سادات المسلمين، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، يعني من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولأنه رضي الله عنه حرص على طلب الخير وعلى طلب الإسلام والإيمان فوفقه الله لذلك. عن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول وغائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. 4 نواهي. النهي الأول عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذه واحدة. الثانية أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. الثالثة أن نستنجي باليمين. الرابعة أن نستنجي برجيع أو عظم. 4 نواهي رواها سلمان رضي الله تعالى عنه. الأول أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، هذا النهي الأول. والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة، فالمسلم منهي أن يستقبل الكعبة، أن يوجه وجهه إليها وهو يقضي حاجته، أن يوجه وجهه إليها وهو يقضي حاجته ببول أو غائط. وكذلك منهي عن أن يستدبرها وهو يقضي حاجته. وذلك تعظيما لبيت الله عز وجل، ولأن القبلة إنما تستقبل في العبادات، فلا يجوز أن تستقبل في الأشياء المستكرهة والمستقذرة، ففيه تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، أو استدبار القبلة كذلك. وإنما الإنسان يستقبل حال قضاء الحاجة إلى غير جهة القبلة، ينحرف عن القبلة. هذا هو الأدب الإسلامي، أن ينحرف عن القبلة. ومما يدل على ذلك حديث أبي أيوب الذي ساقه المصنف بعده، حيث قال: ولكن شرقوا أو غربوا. لما نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط أرشد إلى البديل، وهو أن الإنسان يشرق، يعني يستقبل الشرق، أو يغرب يعني يستقبل الغرب، فيكون منحرفا عن القبلة، تكون القبلة إلى جنبه. وهذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة بالنسبة لهم تكون إلى جهة الجنوب، أليس كذلك؟ القبلة تكون بالنسبة لأهل المدينة إلى جهة الجنوب، فإذا شرق استقبل الشرق أو الغرب، صارت الكعبة إلى جنبه. ويقاس على هذا بقية الجهات، فمن كان في المشرق فإنه يستقبل الشمال أو الجنوب، ومن كان في المغرب في الغرب يعني فكذلك يستقبل الشمال أو الجنوب، ومن كان في الجنوب فإنه يشرق أو يغرب كمن في الشمال. المهم الضابط لهذا أن يجعل البيت إلى جنبه، أن يجعل البيت إلى جنبه، ويكون وجهه إما إلى المشرق وإما إلى المغرب إذا كان من جهة الشمال أو الجنوب. وتقيس على هذا، ولا تستعمل هذا في كل جهة، ولكن شرقوا أو غربوا لا تستعمله في كل جهة، وإنما هذا في من كانت الكعبة في جهة الجنوب له، كأهل المدينة وأهل الشام، أو كانت القبلة إلى جهة الشمال عنه كأهل اليمن. أما من كان في المشرق أو المغرب فإنه يكون على العكس حال قضاء الحاجة. والنهي ظاهره أنه عام، سواء كان الإنسان في داخل البنيان أو خارج البنيان. قوله لا تستقبلوا نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وقوله في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا نهي صريح، وهو عام لمن كان في البنيان وبينه وبين القبلة حائل وساتر، وعام لمن كان في العراء وفي الصحراء، هذا ظاهر النهي. ولكن جاء في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقضي حاجته وهو مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، رآه صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. فهذا يشكل على حديث لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، فالرسول استدبر الكعبة وهو يقضي حاجته، فما الجواب عن هذا؟ العلماء اختلفوا رحمهم الله، هم اتفقوا على أنه لا تستقبل القبلة ببول أو غائط في الخلاء العراء خارج البنيان، هذا محل إجماع محل وفاق، إنما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي أو لا. على قولين، القول الأول أنه يشمله النهي فلا يستقبل القبلة ببول أو غائط سواء في عراء أو في بنيان، يشمل النهي وعموم النهي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين لعموم النهي. ويقول الشيخ رحمه الله حتى اللي في العراء لا بد ان بينه وبين الكعبة مرتفعات وجبال وأشياء حائلة، ومع هذا نهي وهو في الصحراء، مع انه بينه وبين الكعبة جبال ومرتفعات، فليس البنيان مسوغا عند الشيخ لاستقبال القبلة ببول أو غاية أو استدباري. وأجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بأنه خاص به عليه الصلاة والسلام، الرسول إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل خلافه فإن هذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. الأفعال تكون خاصة إذا تعارضت مع الأقوال، إذا تعارض القول والفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم. أما نحن فمنهيون عن ذلك في بر أو في بنيان. هذا القول الأول. القول الثاني أن النهي خاص في غير البنيان، وأما في البنيان فلا مانع، جمعا بين الأحاديث. الحديث الذي فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط هذا عام في البنيان وفي غيره، وحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص، فيحمل العام على الخاص، فيكون النهي في حالة خارج البنيان، وأما في داخل البنيان فلا مانع من ذلك لزوال المحذور بوجود الحائل الذي يستره عن الكعبة، جمعا بين الأحاديث. والإمام الصنعاني في شرح سبل السلام يقول هذا أقرب، هذا القول أقرب، يعني كأنه رجح هذا القول جمعا بين الأحاديث، فإن من عمل به عمل بجميع الأحاديث، وأما من أخذ بالقول الأول فقد أخذ بطرف من الأحاديث، فهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، هو مذهبهم، والله أعلم. هذه المسألة الأولى، لا تستقبل. نعم نعم، الصحيح الثاني جمعا بين الأحاديث الراجح، ما هو الراجح، الراجح الثاني. ومنهم من فرق بين الاستقبال والاستدبار، قال الاستدبار لا بأس والاستقبال هو الذي لا يجوز، ولكن حديث أبي أيوب نهى عن الاثنين، عن الاستقبال والاستدبار، لم يفرق بينهما، نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، هذه المسألة الثانية. هذا مثل حديث جابر، مثل حديث جابر فيه النهي عن استعمال اليمين للاستنجاء، مثل حديث جابر النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى. حديث نعم حديث أبي قتادة، مثل حديث أبي قتادة ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا سبق الكلام فيه. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، الاستنجاء إزالة أثر الخارج بالحجارة أو بالماء، الاستنجاء هو إزالة أثر الخارج بالحجارة أو بالماء، يسمى استنجاء ويسمى استجمارا. بأقل من ثلاثة أحجار، فلا يستنجي الإنسان بحجر واحد، ولا يستنجي بحجرين، وإنما النصاب ثلاثة أحجار، فلا يقتصر عليها لظاهر الحديث. فظاهر الحديث أنه لا بد من ثلاثة أحجار، هذا على الأقل، وإن احتاج إلى زيادة فإنه يزيد إلى أن يزول أثر الخارج، لأن هذا إنما حدد الأقل ولم يحدد الأكثر، فإذا احتاج الإنسان إلى أكثر من 3 أحجار ولم يزل الخارج إلا بأكثر فيستعمل إلى أن يزول أثر الخارج. وإنما هذا بيان لحد القلة فقط بأقل من 3 أحجار. وهل المراد الأحجار بذاتها أو المراد المساحات؟ المراد المساحات المنقية. من العلماء من يقول المراد المساحات المنقية، إنه لا يقتصر على مسحتين أو مسحة واحدة، بل لا بد من 3 مساحات منقية ولو بحجر واحد له شعب. إذا كان هناك حجر له 3 شعب فإنها تقوم مقام 3 أحجار، لأن المقصود الإنقاء، وهذا يحصل ب3 مسحات. فإذا حصل فإنه يكفي ولو كان حجرا واحدا. وكذلك لو استجمر بغير الأحجار مما ينشف المحل من الأخشاب أو من الورق الخشن أو من الخرق، كل ما ينشف المحل فإنه يقوم مقام الأحجار، إلا أنه لا يقتصر على مسحة واحدة أو مسحتين، وإنما يقوم ب3 مساحات فأكثر، سواء بالأحجار أو ما يقوم مقامها. قد يكون الإنسان في محل ليس فيه أحجار فيستعمل ما يقوم مقام الأحجار، خصوصا الآن في محل قضاء الحاجة في المباني يكون فيه مناديل خشنة، هذه تقوم مقام الأحجار لأنها تنقي تنظف المحل فيكتفى بها. إذا كان في صحراء أو في مكان فيه أحجار يأخذ الأحجار. أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أو أن نستنجي بثلاثة أحجار. المسألة الرابعة أن نستنجي برجيع أو عظم. سبق لنا أنه يستنجي بكل ما يقوم مقام الأحجار من مناديل أو خرق أو خشب أو طين قوي، إذا كان الطين قويا إنه يقوم مقام الأحجار أيضا، إلا أنه يستثنى مما يقوم مقام الأحجار شيئان: رجيع الدابة ورجيع والعظم. رجيع الدابة والعظم. رجيع الدابة المراد به، المراد برجيع الدابة المخلفات التي تخرج منها مثل ما يخرج من الإنسان، مخلفات الأكل مثل ما يخرج من الإنسان يسمى رجيع. سماد مثلا إذا صار سماد أو صار مثلا دمن بعارين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز الاستنجاء به بقطع السماد، قطع الرجيع لا يجوز الاستنجاء ولو كان صلبا ولو كان ينقي أيضا لا يجوز الاستنجاء به، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك العظم مع أنه صلب وينقي لا يجوز أيضا الاستنجاء به، ممنوع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان المادتان رجيع الدابة والعظام، سائر العظام كلها لا يجوز للمسلمين أن يستنجوا بها ولو كانت تنقي المحل. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة كما جاء في الحديث أن هذا الرجيع يكون علفا لدواب الجن، وأما العظام فإنها تكسى لحما للجن يأكلونها، فإذا تمسح بها الإنسان من البول أو الغائط فإن ذلك يقذره عليهم، على إخواننا من الجن من مسلمي الجن يقذر علف دوابهم ويقذر اللحوم التي يأكلونها. هذا هو الحكمة في المنع من الاستنجاء بالرجيع والداب والعظام، لأن الرجيع علف لدواب مسلم الجن، والعظام تكسى لحما ويأكلونه. فإن قيل إننا لا نشاهد مثلا العظم يصير عليه لحم، إحنا ما نشاهده ولا نشاهد إن الرجيع يصير علف، إحنا ما نشاهد، نشوف العظم يبتل العظم والرجيع يبتل الرجيع، فنقول هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من علم الغيب. المهم إنك منهي عن هذا، وأما إنك ما تراه فلا يدل على أنه لا يحصل، يحصل وأنت ما تدري، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، وأما أنت فلا ترى هذه الأشياء، فليس دليل عدم رؤيتك ليست دليلا على عدم وجود هذا الشيء الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والله على كل شيء قدير. الإنسان يؤمن بالغيب على حسب ما جاء في القرآن والسنة، يؤمن بالغيب لا يتدخل بعقله أو بفكره هذه الأمور. الواجب على المسلم أن يسلم ويؤمن بما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يراه ولا يعرفه بعقله. فيدل هذا على هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى تحريم، أو تقول النهي، النهي بدل التحريم، النهي، النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشريفا لها وتكريما لها. والتفصيل في المسألة بالبنيان وخارج البنيان هذا شيء آخر. المسألة الثانية فيه أن المفتي إذا نهى عن شيء أنه يذكر البديل إذا أمكن، إذا كان هناك بديل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها قال شرقوا أو غربوا، ذكر لهم البديل. فالإنسان إذا منع شيئا وله بديل فإنه يرشد إليه من أجل ألا يضيق على الناس، ولأن هذا يكون أدعى للقبول، أدعى للقبول ما دام هناك بديل. ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا مر له نظائر كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء وله بديل فإنه يذكره. المسألة الثانية فيه النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا سبق. المسألة الثالثة فيه مشروعية الاستجمار، فيه مشروعية الاستجمار، وأنه يكفي عن الماء إذا أنقى، يكفي عن الماء. وقد سبق لنا التفصيل في هذا، أن الأحوال ثلاث: إما أن يقتصر على الاستجمار، وإما أن يقتصر على الاستنجاء بالماء، وإما أن يجمع بينهما، والجمع بينهما أفضل، الجمع بينهما أفضل. وقد قيل في قوله تعالى في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فأثنى الله عليهم بذلك، يجمعون بين الحجارة والماء، يعني هذا أنقى وأتم. المسألة الثالثة الرابعة، نعم، المسألة الخامسة فيه اشتراط ثلاث مسحات، فيه اشتراط ثلاث مسحات الذي هو كناية عن ثلاثة الأحجار، وأنه لو أنقى بدونها فلا يكفي، لا بد من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات منقية، هذا المطلوب. المسألة السادسة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع والعظم دليل على استعمال ما يقوم مقام الأحجار، لأنه لو كان المقصود الاقتصار على الأحجار فقط ما احتاج إلى النهي عن البول عن الروث والعظم، فدل على أنه يجوز استعمال غير الأحجار مما يقوم مقامها، إلا أنه يمنع من هذين الشيئين. مسألة السابعة فيه دليل على المنع من الاستنجاء بالروث أو الرجيع والعظم، والحكمة في ذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من جعل هذه الأشياء ينتفع بها إخواننا من الجن. المسألة الثامنة فيه كما سبق أن الأشياء التي ينتفع بها لا يجوز للإنسان أن يقذرها على غيره، سبق النهي عن البول في الموارد والبول في قارعة الطريق والظل والأشجار المثمرة، وهذا مثلها أيضا، لأنه نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم لأن الجن ينتفعون به، ففيه دليل على المسألة، وأن ما ينتفع به فإنه لا يجوز للإنسان أن يفسده على الناس. المسألة التاسعة الحديث دليل على كمال هذه الشريعة، وأنها ما تركت شيئا يحتاجه الناس إلا بينته، هذه حالات خاصة، حالات قضاء الحاجة وحالات الاستنجاء والاستجمار، مع هذا الشريعة بينتها أتم بيان والحمد لله، دل على كمال هذه الشريعة العظيمة، وأنها ما تركت شيئا إلا وبينته. والله جل وعلا لا يستحي من الحق، ما يحتاجه الناس بينه سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
لما عدى الفعل في على
يتعدى إلى، من أجل أن يتعدى إلى الفاعل، من أجل أن يتعدى إلى الفاعل، لأنه لو قيل يمقت ذلك لصار المقت منصبا على الفعل فقط، فإذا قال على ذلك صار يتعدى إلى الفاعل أيضا. نعم، يعني يمقت من فعل هذا، يمقت هذا الفعل ويمقت من فعله. نعم. نعم. إيه، إذا وجد حائل يحول بينه وبين الكعبة يجوز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل النهي في حديث قتادة من باب الكراهة والتحريم؟ وهل درجة النهي متساوية لمس الذكر والتمسك أو التنفس، أم أن النهي مختلف بين هذه الأحوال؟
النهي للكراهة، يقولون النهي للكراهة في جميع هذه الأشياء، النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأن هذه الأشياء من الآداب التي ينبغي العمل بها، والأشياء التي في نطاق الآداب يكون الأمر فيها للاستحباب والنهي فيها للكراهة، هكذا يقولون، كأنها قاعدة عندهم. نعم، ما كان من باب الآداب فإن الأمر يكون فيه للاستحباب والنهي يكون للكراهة. نعم، ولا لو مشينا على الظاهر، ظاهر التحريم، ومن العلماء من يرى هذا، من يرى أنه للتحريم. ولذلك البخاري رحمه الله ترجم بقوله باب النهي عن كذا، ولم يقل باب تحريم كذا، قال باب النهي عن كذا، ولم يقل باب تحريم كذا، لأن هذا النهي محتمل، فهذا من دقته رحمه الله. نعم نعم. وبقية الأشياء مثل مس اليد، مثل الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، ومثل استقبال القبلة واستدبارها. هنا لو صرف هذا ما يصرف البواقي. لا، هو الصارف الله أعلم أن هذه القاعدة، أن ما كان من باب الآداب، ما كان من باب الآداب فإنه لا يصل إلى حد التحريم. نعم نعم.
ذكرتم حفظكم الله النهي عن السلام لمن اقترب قضاء الحاجة.
نعم.
سؤال: ما هي الأحوال التي ينهى فيها عن السلام؟
الأحوال التي ينهى فيها عن السلام مثل إذا دخل الإنسان والإمام يخطب الجمعة، إن سلم ما يسلم، وإن سلم ما يرد عليه السلام. وأيضا مثلا إذا كان الناس يشتغلون بدرس من دروس العلم، الإنسان ما يسلم إذا جاء، يجلس ولا يسلم، لأنه يشغلهم، إذا سلم شغلهم وشوش عليهم. كذلك الذي يتلو القرآن، إذا كان الإنسان يتلو القرآن فإنك لا تسلم عليه، لأنك إذا سلمت عليه شوشت عليه القراءة، خصوصا إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، إنك تشوش عليه. حتى إنهم قالوا إذا صار الناس يتحدثون فيما بينهم، اثنين يحسون فيما بينهم، لا تسلم، إنك لا سلمت شوشت عليه. وكذلك من الأحوال قضاء الحاجة، كما عرفتم في هذا الدرس، هل الإنسان يبول ولا يتغوط، لا يجوز السلام عليه، إلى غير ذلك من الأحوال. نعم.
Thank you.
الحاجة ويدع الشخص القبلة على جنبه أم ينحرف عنها قليلا فقط؟
كما سبق شرق وغرب، يجعل القبلة على جنبه، ينحرف انحراف كامل، ينحرف انحراف كامل بحيث تكون القبلة إلى جنبه، ليست أمامه ولا خلفه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الحمامات في هذا الزمان تسمى حشوشة؟
نعم، تسمى محل قضاء الحاجة يسمى حشا، كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء ويسمى حشا، ولو اختلفت الكيفية. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم أنه يجوز النفخ في الشراب الحار، فهل يجوز معه الطعام فهل يدخل معه الطعام وما الحكم إذا كان الشراب أو الطعام مشترك بين أناس كثيرون؟
الطعام ينفخ اللقمة التي يأخذها، اللقمة له هو، ما هي مشتركة. والشراب كذلك الغالب أنه خاص به، أنه شيء خاص، إما كاس وإما فنجال وإما شيء خاص به، فينفخ فيه، ما في مانع. وأيضا الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى هذا. نعم.
إذا كان النهي لا يشمل من هو في الدنيا لوجود السافر، فلماذا يرد على أثر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد في الشام مراحيض قد بنيت قبل القبلة فانحرف واستغفر الله؟
نعم، هذا على الأخذ بعموم النهي، أخذوا بعموم النهي. وأبو أيوب من الذين يرون عموم النهي في البنيان وغيره. نعم. ويحملون حديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية به. نعم، فيحمل على أن أبا أيوب يرى هذا الرأي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز استقبال الشمس في حالة البول والغائط؟
نعم يجوز، والحديث اللي ورد يقول استقبال النيرين هذا حديث غير صحيح، يعني حديث لا أصل له، حديث لا أصل له ولا يصلح للاحتجاج، والعقل يدل على هذا أيضا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة شرقوا وغربوا لا بد أن يكون أحد النيرين أمام، ومع هذا لم ينههم، قال شرقوا أو غربوا، أليس النيران إما في المشرق وإما في المغرب؟ لا بد من هذا، دل على أن هذا الحديث لا أصل له، النهي يعني عن استقبال النيرين لا أصل له، يجوز ولا مانع من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من مس غير فرجه مثل الحلية أو الحامة؟ هل ذلك يرده الوضوء إذا كان بدون شهوة؟ وهل النهي في التيمم به داخل في ذلك؟
وهل النهي
في التيمم به داخل في ذلك؟
هذا سبق لنا أن الذي ينقض الوضوء هو مس الفرج فقط، القبول أو الدبر، أما مس ما حول الفرج هذا لا ينقض الوضوء، ما حول الفرج لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء مس الذكر، هذا الذي فيه النص، وألحق به العلماء حلقة الدبر، إذا مس حلقة الدبر أيضا هذا ألحقه العلماء بمس الذكر قياسا، أما إذا مس غير ذلك فهذا لا ينقض الوضوء. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلمان رضي الله عنه: سلمان منا على البيت أهل البيت، فهل له حكم أهل البيت من ناحية الصدقة والخمس؟
نعم، لأنه مولى ومولى القوم منهم، لأنه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم، يدخل في حكم أهل البيت. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجب رد السلام للمذيعين في الإذاعة وغيرها؟
هذا مسجل، السلام هذا مسجل، ما هو بسلام حي، هذا مسجل، سلام مسجل، ما له حكم، ليس له حكم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط طهارة اللباس عند تلاوة القرآن؟
نعم.
هل يشترط طهارة اللباس عند تلاوة القرآن؟
لا يشترط هذا، حتى طهارة الطهارة من الحدث لا تشترط، من الحدث الأصغر لا تشترط لمن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، إنما تشترط لمن يمس المصحف فقط، فلا مانع أن الإنسان يقرأ القرآن وعليه ملابس ما هي بطاهرة، ما في مانع، أو أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو غير متوضي، لا مانع من ذلك. نعم.
قضية الشيخ، هل تشترط الطهارة عند نية العمرة أو الحج عند الميقات؟
استحب عند الإحرام أن يحرمه على طهارة، لأن الإحرام عبادة، وكونه يؤديها على طهارة أفضل. نعم. وليس بواجب، لو أحرمه على غير وضوء إحرامه صحيح. نعم.
قضية الشيخ، عند والدتي أموال مودعة لأخواتي، لأخواتي المتزوجات، يأخذن منها كل ما اهتدن شيئا، ولكن لم تخرج زكاته منذ سنين، فما الحكم في ذلك؟ وإن كان فيه زكاة فكيف يخرج؟ وكم النصاب بالنسبة للحمرة السعودية؟
الزكاة تجب على صاحبات المال، كل واحدة تجب عليها زكاة مالها، زكاة مالها. وإذا وكلنا أمهن التي هي المودع عندها، إذا وكلناها في إخراج الزكاة عن الجميع فلا بأس، أما إذا لم يوكلنها فيه ليس لها دخل، إنما الزكاة تجب على صاحبات الدراهم، كل واحدة تزكي نصيبها إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا فهي تزكيه. نعم. أما المودع عنده فليس عليه شيء إلا إذا وكل، إذا وكل من قبل المودع فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من استمع في نهار رمضان وفعله بحرمة ولم يقل ذلك اليوم منذ 4-5 سنوات؟
الحكم أنه يجب عليه القضاء، لأن الاستمناء يفسد الصيام، خروج المني بلذة يفسد الصيام، فعليه القضاء، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن التأخير، إطعام مسكين عن التأخير، وإلا فالاستمناء يفسد الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصائم في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول في الصائم يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فكما يدع الطعام والشراب يدع الشهوة، والاستمناء شهوة، فإذا فعلها متعمدا بطل صومه، كما إذا أكل أو شرب متعمدا بطل صومه. وما ينسب إلى بعض طلبة العلم من أن الاستمناء لا يفسد الصيام هذا قول مردود، قول فيه نظر، لا يجوز العمل به، لأنه وجهة نظر من شخص، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي يقول يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل، فهذا لم يدع شهوته، هذا لم يدع شهوته. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في من استمنع بالحج قبل 4 سنوات ولا يدري
أهو
قبل التحلل الأول أم بعده؟
ما دام ما يدري ما عليه شيء، إذا تيقن أنه قبل التحلل الأول يذبح شاة يوزعها على المساكين في الحرم، يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم، إذا تيقن أنه قبل تحلل من الإحرام الأول أو الثاني، تحلل الأول أو الثاني كله سواء، أما ما دام أنه لا يعلم فليس عليه شيء، لأن الأصل براءة الذمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في العمل في مؤسسة النقد العربي، هل هو في العمل في البنوك؟
هذه مؤسسة حكومية، مؤسسة حكومية، فإذا كان العمل ليس هو في معاملات الربا فلا أرى أن هذا ممنوع أن هذا ممنوع، لأنه يعمل عند الحكومة كما يتوظف في سائر الأعمال. ولكن أما إذا كان هذا العمل مخصص للفوائد الربوية والأعمال الربوية فلا يجوز، لا في مؤسسة النقد ولا في غيره. وعلى كل حال الابتعاد عن المؤسسة أصلا والتوظف في مكان آخر هذا أحوط للإنسان، الابتعاد عن المؤسسة نهائيا، توظف في مجال آخر أو في دائرة حكومية أخرى لا علاقة لها بالمصارف والأشياء التي يدخلها شيء من الربا أو فيها شبهة، الابتعاد عنها أحوط للإنسان وأبرأ لذمته. نعم.
هل يجوز أن نقول إن في القرآن صيغة مبالغة مثل قوله تعالى فقل
استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ لا مانع من ذلك. المبالغة معناها الكثرة الشيء، معناها كثرة الشيء. غفارا يعني كثير المغفرة، فقولهم مبالغة يعني عبارة عن الكثرة، كثرة الشيء. إنه كان غفارا يعني كثير المغفرة، هذا معنى المبالغة. نعم. وزيادة المغفرة فلا مانع من هذا اللفظ. نعم.
فضيلة الشيخ، في أمر قد توفي منذ 80 عاما وقد كان له كتب مخطوطة وبعضها مطبوعة وقد أثر عليه الزمان وشيء تقطع بعضها وضاع بعضها، وعندي بعض منها وعند أقاربي بعض آخر منها، وقد ألقتها جدي بعد موت عمي له ولأولاده من بعده، لا تباع ولا تؤخذ ولا ترحم، وكتب على الكتب فمن بدله من بعد ما سمعه فإن ورثه على الذين يبدلونه. ولقد جاءني عن بني عمي أنهم قد جعلوها في مكتبة للدعوة والإرشاد في إحدى المدن، وأما الذي عندي فإني لا أستفيد منها، فما الحكم جزاكم الله خيرا في إعطائها لمن يستفيد منها أو وضعها في المكاتب العامة؟
لا بأس بذلك، المكاتب العامة التي هي للمطالعة، طالع فيها طلبة العلم ويستفيدون منها، ما في بأس، توضع فيها كتب الأوقاف، ما في ما يضعها في مكتبة عامة، وكما وضعوا أعمامك الكتب التي عندهم منها في المكتبات العامة أنت ضعها أيضا. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو أن تدلونا على طريقة أو كتاب لتحديد أوقات المهر على الصلاة في المقاييس العصرية.
واضح ما يحتاج إلى كتاب، مواقيت النهي عن الصلاة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا واحد. الثاني من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا الشيء يشاهد، إذا شفت الشمس مرتفعة عن الأفق الشرقي مقدار رمح جازت الصلاة. الوقت الثالث من توسط الشمس في كبد السماء على الرؤوس إلى أن تزول إلى جهة الغرب ولو قليلا، إذا ظهر الظل من جهة الشرق جازت الصلاة. أما ما دام ليس فيه ظل وإنما الشمس متوسطة على الرؤوس، ولكن هذا وقت قليل يقولون ما يسع صلاة، لا يسع صلاة. نعم. ولكن إذا بلغت الشمس هذا الحد صارت متوسطة على الرؤوس فأمسك عن الصلاة حتى تزول إلى جهة الغرب، وعلامة زوالها ظهور الظل إلى جهة الشرق، هذه مواقيت النهي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ورد دليل على أن المطر حاجته فإنه يوجب في استهماله، أي أنه إذا أقر محل بأربعة حجارة زاد خامسة، وإذا أقر بستة حجارة زاد سابعة، وهكذا؟
نعم، دليلنا هذا الحديث الذي قرأنا، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، دل على طلب الإيتار، طلب الإيتار، وأن لا يقتصر على عدد زوجي أو عدد شفع، بل يوتر. فإذا أنقى بأربعة يجعل خامس، إذا أنقى بستة يجعل سابع، وهكذا. كما أنه إذا أنقى باثنين يجعل ثالث، ولا بد كما في هذا الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن في قرية وفيها نصارى، فإذا مات عند الميت تدعو جنازته، وكذلك صنع الطعام لأهل الميت تملكه.
حكم هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة كافر، لا يجوز هذا، ولا يجوز صنعة الطعام بمناسبة الوفيات كما يعمل من الولائم والحفلات، كل هذا من البدع. إنما الذي يصنع طعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بالمصيبة، فيساعدون بأن يصنع طعام بقدر حاجتهم، يدفع إليهم يأكلونه في أيام حزنهم، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يصنع أطعمة أكثر من هذا ويجعل حفلات ومآكل كثيرة ويجتمع الناس من قريب وبعيد، هذا كله منهي عنه ولا يجوز. نعم. وأما يعني اتباع جنازة الكافر، هذا لا يجوز للمسلم، إنما إذا مات الكافر وليس له أحد من الكفار يدفنه فإن المسلم يدفنه، إذا مات الكافر وليس له من الكفار أحد يدفنه يتولى دفنه، فلا بأس أن المسلم يدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن أبي طالب، أمر عليا بدفن أبي طالب وقال اذهب فواره، هذا إذا لم يكن له أحد يدفنه، لا يترك على الأرض جيفة يدفن. نعم.
فضيلة
الشيخ، هل للجن دواب وكيف هي؟ لهم دواب، الله أعلم بها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علفوا لدوابهم، فلهم دواب، أما كيف هي الله أعلم بها، نحن ما رأيناها، وهذا قلنا من علم الغيب الذي نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله. نعم. خلاص، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
لا أدري قوله إنه تعالى نهى عن نهى الأنبياء عن الخوض في القدر، ما أدري من عندك كذا؟
نعم، ونهوا عن الجدال في القدر
الأنبياء.
نعم، ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر.
إيه، ما أدري وين ثبت الشيش علي؟
علي نفسه، ما أدري
إيش؟ إيش؟ يمكن شيء، أقول يمكن من هذا النوع. إذا يشبهها مثلا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، من هذا الجنس، شيء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هكذا الآية كما ذكرت. هل طيب يصح أن يكون تفسير لهذا الكلام؟ نعم.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وجميع ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة.
الشيخ مش خاطر بعض العبارات
وذلك قبل الهجرة سوان
النسخة الأخرى فيها بعض العبارات فيها اختلاف شيء بس الجملة الأولى
انتهى المقطع ذا
نعم
وسمع كلام الله هنا وكلم الله تبارك وتعالى والأخرى ونشرت له الأنبياء
نشرت
نعم بشرت به الأنبياء
لا نشرت هذا أصدق صح نشرت بشرت به الأنبياء ما لها مناسبة في الإسر
وإذا
ما لها مناسبة أنا كانت مشكلة في ذهني إن كانت بشرت به أو بشرت به الأنبياء ما لها مناسبة في الإسر في موضوع الإسراء
والأولى أيضا الشيخ كلم الله
فنشرت له نشرت له كأنها يعني بعثوا له على كلامه نعم
كلم الله تبارك وتعالى لأن ذكر كرر وسمع كلام الله عز وجل النسخة اللي قرأها حمد كرر
وسمع كلام الله وعندك
الأولى وكلم الله تبارك وتعالى
إيش بعده
ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل
مرتين جاء
عندنا نشوف واطلع في النار
وعنده
اطلع إلى النار ورأى الملائكة
سهل طلع إلى النار طلع إلى النار لا هو الذي في رواية مثل هذا المعنى طلعت في النار طلعت في النار
وطلع في النار في طبعا أيضا وطلع في النار
هذا موضوع أيضا كبير وما أدري موضوع الإسراء يعني يحتاج إلى وقفة أطول لعلنا نرجع يحتاج إلى وقفة وتأمل في بعض النقاط وفي بعض كلام المؤلف يحتاج إلى نعم من معه
قال
الله
خليفة
من جاء طيب إذا نقول هذا الموضوع الإسراء يعني مما يجب الإيمان به ما أخبر الله به سبحانه مما أكرم الله به نبيه وأظهر به شرفه وأقام به الحجة على عباده وهو أنه أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن كما في الآية الأولى من سورة بني إسرائيل أسري به فذهب في الليل أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم كما جاء في السنة المتواترة أنه عليه الصلاة والسلام عرج به حتى بلغ ما شاء الله من العلا تجاوز السماوات